بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في بيان أقسام المشهورات، وبعد أن ذكرنا التأديبات الصلاحية النوع الأول الواجبات بالقبول والتأديبات الصلاحية، الآن وصل حديثنا إلى النوع الثالث من أقسام المشهورات وهو الخلقيات، يعني المأخوذة من الخلق، الخلق الإنساني بمعنى الفطرة التي فطر الإنسان على اتباعها. قال المصنف: وتسمى الآراء المحمودة أيضا، لأن هي أيضا مما يحمد فاعلها، وهي أيضا تكون لها دور ماذا في تكون لها دور ماذا من حيث ما ينبغي فعله، وهي حسب تعريف المنطقيين ما تطابق عليها آراء العقلاء، يعني ما اتفقوا على أنها ينبغي أن تفعل أو ينبغي أن تترك من أجل قضاء الخلق الإنساني. الخلق بضم الخاء بمعنى الفطرة، يعني فطرة الإنسان التي خلقه الله عليها يتبعها أو يمتثلها، كالحكم بوجوب محافظة الحرم، يعني واجب على الإنسان يحافظ على حرمه، حرم الرجل يعني مثل عياله ونسائه أو ما يحمي عليه، أيضا من الحرم نفسه ونساءه وماله وبيته وأرضه، وكذلك حرمة الوطن، أنه يدافع عن الوطن من الغزاة أو المعتدين، وكالحكم بحسن الشجاعة. طبعا الإنسان ليش عنده واجب أنه يحافظ على حرمه؟ بسبب فطرته، لأنه يعرف هذا مما ينبغي فعله. ليش يحكم بأن الشجاعة حسنة؟ هم بسبب الفطرة، بسبب الخلق اللي حصل اللي موجود عنده، يحكم بأن الشجاعة موصوفة بالحسن، وكذا الكرم، ويحكم بقبح الجبن والبخل، أنه الشخص الجبان قبيح منه الجبن، أو اللي يبخل وما يصدق ويدفع أو يعطي هذا أيضا قبيح. إذن شنو الفرق بين الخلق الخلقيات وبعد التأديبات الصلاحية؟ لأن هم الآن جاي يشتركون بشيء، أحسنتم، هم جاي يشتركون بشيء وهو إنها مما ينبغي فعله ومما ينبغي تركه، بس اثنيناتهم عندهم أكو مشترك يشترك بيناتهم، بس أكو فارق بيناتهم، وهو أن التأديبات الصلاحية إنما تأتي من أجل حفظ النظام الاجتماعي أو بقاء النوع الإنساني، يعني هذا سبب تطابق آراء العقلاء فيها. أما الخلقيات فليس فيها ذلك، يعني تطابق آراء العقلاء عليها ما جاء من أجل حفظ النظام أو بقاء النوع، إنما جاء من جهة ماذا إنه يقتضيه الخلق الإنساني. هذا الفرق بينهما. إذن الفرق بين كل منهما هو اتباع الفعل أو الترك، وكل منهما من الآراء المحمودة. لهذا المصنف بالتأديبات الصلاحية قال تسمى الآراء المحمودة، وبالخلقيات قال تسمى الآراء المحمودة أيضا، يعني أكو جهة اشتراك بيناتهم مما ينبغي أن يفعل ومما ينبغي أن يترك، لكن الفارق بينهم أنه ذاك التأديبات الصلاحية سبب تطابق آراء العقلاء عليها جاء من أجل حفظ النظام وبقاء النوع، أما السبب في تطابق آراء العقلاء في الخلقيات جاء من أجل قضاء الخلق الإنساني. هذا الفرق بين التأديبات الصلاحية والخلقيات. ودائما الفرق لابد من أن نميزه عندما يكون الجهتين متماثلة أو مشتركة بجهة، فلابد نوجد فارق ومائز بينهما. طبعا أمثلة الخلقيات كثيرة، المصنف ذكر لنا أمثلة إلها، نذكر إحنا أيضا أمثلة. مثلا إذا قلنا الإحسان إلى الناس فضيلة، هذا مشهور مطابق على آراء العقلاء، من أجل ماذا؟ لأن يقتضي الخلق الإنساني. أو مثلا نقول مقابلة الإحسان بالإعراض مذموم، يعني الشخص اللي قابلك بالإحسان وأنت تعرض عنه هذا أمر مذموم قبيح، هذا طابقت عليه آراء العقلاء واشتهر لأنه أيضا يقتضي الخلق. وهكذا عندما نقول إن الصدق وأداء الأمانة من السجايا الحميدة، لأن يقتضي خلق الإنسان. أو نقول إن الكذب والخيانة من السجايا المذمومة القبيحة. وهكذا أمثلة أخرى. والخلق ملكة في النفس، الملكة بمعنى القدرة، يعني كيف الإنسان يصبح صاحب أخلاق ويصبح عند بعض الأمور دائما ينبغي من عنده يفعلها وبعض الأمور ينبغي يتركها، يحصل بالملكة عندما تحصل في النفس قدرة. الملكة يعني القدرة في النفس. من تأتي هاي الملكة والقدرة؟ تحصل من تكرار الأفعال الصادرة من المرء على وجه يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة. يعني مثل الإنسان اللي من أول مرة يصبح شجاع ويكرر الشجاعة مالته حتى يصبح فعل الشجاعة ماذا؟ أمر سهل يسر عنده. أو مثلا يكرم الضيف مرة ومرتين وثلاث، يصبح كرم الضيف عنده من السجايا ومن الأفعال اللي يأتي بها ماذا؟ بسهولة. نعم، لهذا يروى أنه حاتم الطائي كان منذ صغره هو كريم، منذ صغره هو كان كريم، حتى يروى أنه كان إلى أخ، فالأخ راد يصير كريم يشتهر مثل بين العرب، فقام يعطي مثل حاتم، حاتم يذبح ويذبح، حاتم يدفع مال هو يدفع مال. أي أم حاتم قالت لأخيه، قالت له إنه هذا أخيك من طفولته هو كان كريم. قالها كيف ذلك؟ قالت له عندما كنتم طفلان تبكيان كان حاتم لا يرتضع من ثدي إلا بعد أن ترتضع أنت وتشبع. فقالت له هذا عدة سجية من هو من صغره هو كريم، أي فبدأ بالتكرار والفعل. وهكذا أما أنت قالت له فكنت ترضع من ثدي وتضع يدك على ثدي الآخر، يعني تقول له أنت بخلك من سجيتك. وهكذا إذن المصنف يقول الخلق يحصل بمن؟ بتكرار الفعل إلى درجة يصبح عنده سهل، سواء كان هذا الفعل خير مثل الشجاعة الكرم حسن الضيافة، أو كان شر مثل الجبن اللي يجبن اللي يصير جبان في موقف ويتكرر منه الجبن تصبح سجية عنده، اللي يبخل بمورد ويكرر البخل تصبح سجية عنده. لهذا يقولون إنه علم الأخلاق يشمل على الأخلاق الفاضلة والأخلاق الرذيلة. كالكرم فإنه لا يكون خلقا للإنسان إلا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بدل، يعني يعطي بدون ما يأخذ مقابل عوض عنه، هذا هو الكرم، تعطي بدون ما تأخذ بدل وعوض عنه ويتكرر من عند فعل العطاء حتى يحصل منه الفعل بسهولة من غير تكلف، يعني من غير مشقة، لأن الإنسان إذا اعتاد على الأمر يسهل عنده، رح يصير عنده ملكة قدرة. أقول هكذا عرفوا الخلقيات والخلق فجعلوا السبب في حصول الشهرة فيها هو الخلق بهذا المعنى، يعني السبب في حصول الشهرة بالخلقيات وتطابق آراء العقلاء عليها من أجل ماذا؟ إنه يصبح ملكة في النفس، يعني قدرة بالنفس بهذا المعنى، يقصد المصنف بهذا المعنى اللي هو بمعنى الملكة في النفس اللي تتكرر بتكرار الفعل باعتباره داعيا للعقل العملي، يعني العقل العملي كما قلنا يدرك المدركات اللي مما ينبغي أن تعمل، فيقول للإنسان هذا ينبغي لك أن تفعله ويكرر الإنسان بسبب خطاب العقل العملي إليه، نعم داعيا للعقل العملي إلى إدراك أن هذا مما ينبغي فعله مثل الأمر الحسن أو الخير، أو مما ينبغي تركه مثل أمر الشر أو القبيح. ولكننا إذا دققنا، يعني أمعنا النظر وتأملنا، نجد أن الأخلاق الفاضلة، يعني الأخلاق الخيرة اللي نسميها مكارم الأخلاق الفاضلة، غير عامة عند الجمهور. يعني لو كان فعلا الخلق موجود بالفطرة عند الإنسان ويتكرر منه بالفعل وبالملكة لأصبح هذا موجود عند كل الناس، لأن كل الناس موجود عندهم الصدق والكرم والشجاعة، بس يحتاجون يكرروها حتى تصبح إلى درجة الملكة وتثبت عندهم. لو كان فعلا إن الخلق هو بمعنى الملكة في النفس لكان هذا موجود في عامة الناس، لكن إننا نجد إن الأخلاق الفاضلة هي غير عامة عند الجمهور، مو كل الناس موصوفين بالكرم والصدق والشجاعة، بل كثير منهم بالعكس موصوف بالبخل أحيانا أو الكذب، بل القليل منهم من يتحلى بها. لهذا احنا نشوف الناس الخيرين الفاضلين قليلين بالمجتمعات، لأن هذا يدفعهم للالتزام، للمسؤولية، للتحمل، وقليل من الناس يتحمل هاي المسؤوليات، قليل منهم من يتحلى بها. يتحلى يعني يتجمل ويتصف بها، مع أنه هذا القليل اللي ما عنده هاي الصفة الحسنة لا ينكر أن الخلقيات مشهورة. يعني حتى الكاذب ما ينكر أن الصدق حسن، حتى البخيل يعرف وما ينكر أنه الكرم ماذا به هو أمر حسن، بس هو ما يعمله، مع أن لا ينكر أن الخلقيات مشهورة يحكم بها، حتى من لم يرزق الخلق الفاضل. يعني حتى البخيل اللي ما عنده كرم يقول الكرم حسن ويقول هو مشهور ومعروف. فإن الجبان يرى حسن الشجاعة ويمدح صاحبها مع أنه جبان، بس ما ينكر أنها حسنة وصاحبها ممدوح، ويتمناها لنفسه. هو مع أنه جبان يقول يا ريت أكون شجاع مثلهم. إذا رجع إلى نفسه وأصغى إليها، يعني بينه وبين نفسه، إذا رجع نفسه تخاطبه تقول له اتصف بالشجاعة لأنها حسنة، هذا يعني موجود بالفطرة عنده. إذا رجع إلى نفسه وأصغى إليها، يعني مما يعني أنه يرى هاي الأفعال ينبغي فعلها، وإلا لما مدح الشجاع، ولكنه يجب في مواضع الحاجة إلى الشجاعة. في موضع النزال، في موضع المواجهة هو جبان، ما يواجه، ما يدخل المعركة، ما يدخل الحرب، يخاف. نعم، وكذلك البخيل والمتكبر والكاذب. هم البخيل يقول إنه الكرم هو فعل حسن ويقول يا ريت أكون كريم، والمتكبر يقول التواضع خلق حسن ومشهور، والكاذب يقول الصدق ممدوح وأني أمدح الصادقين، مع أنهم متصفين بالبخل والتكبر والكذب. ولو كان الخلق بذلك المعنى، يا معنى أنه ملك في النفس يحصل بالتكرار، هو السبب للحكم فيها، يعني هو السبب للحكم في الخلقيات بأنها اشتهرت وتطابق آراء العقلاء عليها، لحكم الجبان بحسن الجبن. للجبان نفسه ماذا؟ راح يمدح الجبن الموجود في نفسه، لأنه متكرر عنده، هو جاي يتكرر عنده، راح يقول هذا أمر فطري خلقي وتكرر عندي، والجبن هم حسن لأنه يقتضي الفطرة، تقتضي الملكة والقدرة. وكذلك لقبح الشجاعة لأنه ما يريد ينذم أمام الناس. وكذلك البخيل لقبح الكرم ومدح البخل الموجود بي، لأن يقول هاي ملكة حصلت عندي بالتكرار وحسن الإمساك يعني عن ماذا، والكذاب بقبح الصدق وحسن الكذب وما شابه ذلك. إذن المصنف يقول إذا قلنا الخلق بمعنى الملكة في النفس اللي تتكرر بالقدرة والتكرار، هذا يلزم منها هذا المحذور، يا محذور أنه لا أصبح حتى الجبان يحسن جبنه ويقبح الشجاعة، والبخيل يقبح الكرم ويحسن الإمساك يعني عدم الإعطاء. إذن لابد أن نفسر الخلقيات بمعنى آخر، والصحيح في هذا الباب، يعني المصنف يرى أنه الصحيح أن نفسر الخلقيات بمعنى آخر غير هذا المعنى اللي ذكره بمعنى القدرة بالنفس في هذا الباب، يعني يا باب المشهورات، أن يقال إن الله تعالى خلق في القلب حسا، يعني قدرة يستطيع به الإنسان يميز بين الحسن والقبح. طبعا هذا مبني على أن الحسن والقبح ماذا؟ ذات عقلي موجود في الأفعال، والإنسان يقدر يدركه بالعقل العملي، وجعله حجة عليه. لهذا السمعون أحيانا يقولون الإنسان له حجتان على نفسه، حجة ظاهرة وحجة باطنة، مثل ما ورد في حديث الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم، يقول الحجة الظاهرة عليكم الأنبياء، والحجة الباطنة العقل. نعم، يسمى الحجة الباطنة في قبال الحجة الظاهرة اللي هي الرسل والأنبياء والأوصياء والأئمة كما ورد عندنا بالحديث. فلهذا المصنف ماخذ تعبير الحجة من هذا الحديث، وجعله حجة عليه يدرك به، يعني بهذا الحس والقدرة اللي هو العقل، محاسن الأفعال، إنه هذا الفعل فعل حسن ينبغي فعله ويمدح فاحله، ومقابحها إنه هذا الفعل قبيح ينبغي تركه ويذم فاعله. وذلك الحس هو الضمير بمصطلح علم الأخلاق الحديث. أصحاب علم الأخلاق ببحوثهم الحديثة يعني الجديدة المعاصرة يسموه الضمير، يقولون هذا إنسان مثلا عنده ضمير في داخله، يعني عنده حس وقدرة يستطيع يميز بها حسن الأفعال وقبحها، ويسمى بالقلب. في بعض الأحاديث عبرت أنه للإنسان قلب إن أذنب نكتت فيه نكتة سوداء، وإن تاب واستغفر زالت، وإن بقى وكرر كبرت هاي النكتة السوداء حتى تطغى على قلبه. هذا عبرت بالقلب، أو يسموه علماء الأخلاق بالعقل العملي، يعني القدرة لتميز الحسن والقبح وتعطي قدرة على إدراك ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يترك، أو يسموه بالعقل المستقيم أو الحس السليم. الحس بمعنى القدرة. عند قدماء علماء الأخلاق وتشير إليه كتب الأخلاق عندهم، بل هذا المعنى حتى موجود في القرآن الكريم، ذكرته الآية المباركة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو المعنى، يعني كل إنسان عنده تزكية وفجور في داخله، عنده حسي قادر على تمييز التقوى والفجور، هو ألهمها فجورها وتقواها، عنده حس، عنده قدرة يستطيع يميز بها بين الحسن والقبح. نعم، فهذا الحس في القلب أو الضمير هو صوت الله المدوي في دخيلة نفوسنا يخاطبها به، يعني الله عز وجل يخاطب نفوسنا بهذا القلب، بهذا الضمير، بهذا الحس، ويحاسبها عليه، لأنه أنت عندك قدرة تميز حسن الأفعال وقبحها. إذا اختاريت طريق التقوى فأنت تكون ممدوح ومثاب، وإذا اختاريت طريق الفجور والعصيان محاسب مأثوم وعاصي. ونحن نجده كيف هسه الآن، لعل سائل يسأل يقول أكو دليل من الخارج يثبت هذا المقولة اللي تقولها؟ المصنف يقول نعم، عندنا دليل بالحس بالوجدان، يقول: ونحن نجده كيف يؤنب مرتكب الرذيلة. مرات الإنسان من يرتكب القتل في لحظة عصب أو غضب يرجع يندم ويندم على فعله إلى درجة يمكن يبكي. هذا شنو؟ منو اللي أنب على هذا الفعل؟ ضميره، إحساس الداخل، لأن بين له قبح الفعل اللي فعله. نجده كيف يؤنب مرتكب الرذيلة، نعم هذا أولا، ويقر عين فاعل الفضيلة. مرات الشخص اللي يرتكب العمل الصالح يتعب يخسر، لكن مع ذلك هو قرير العين. قرير العين يعني عنده اطمئنان وقابل بهذا الشيء، لأن فعل عمل صالح، لأن راح يأخذ ثواب عليه. يقر عين فاعل الفضيلة، وهو موجود في قلب كل إنسان، وجميع الضمائر تتحدد في الجواب عند استجوابها عن الأفعال. يعني إذا أنت سألت حتى المجتمعات العقلائية على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وثقافاتهم وقوميتهم ومناشئهم، اسألهم عن الشجاعة كلهم يمدحوها، واسألهم عن الجبن كلهم يذموها، اسألهم عن الدفاع عن الوطن يمدحوه، والتخاذل وعدم الدفاع عن الحرم والوطن يقبحوه، كلهم يجاوبوك بجواب واحد: إن الشجاعة فضيلة، إن التخاذل وعدم الدفاع عن الوطن رذيلة. ما يختلف به اثنان حتى ولو لم يكونون من أهل الشرائع. هذا شيء دل من اللي جاي ينبعهم على هذا الحكم؟ الحس والضمير والعقل اللي موجود في داخلهم، اللي هذا المصنف عبر قال موجود في قلب كل إنسان. كل إنسان شنو يعني كل إنسان؟ يعني بغض النظر أنه صاحب شريعة أو دين أو معتقد أو غيره، وجميع الضمائر تتحدد في الجواب عند استجوابها عن الأفعال، فهي الضمائر تشترك جميعها في التمييز بين الفضيلة والرذيلة، وإن اختلفت في قوة هذا التمييز وضعفه، لأن هذا كما تعرفون تابع للعوامل الخارجية كسائر قوى النفس، إذ تتفاوت في الأفراد قوة وضعفا. نعم، مرات نشوف إنسان عنده قوة الضمير قوية فلهذا ما يتجنب فعل القبائح، وبعض الإنسان لا، فقوة الضمير والعقل عنده ضعيفة، لهذا يتجرأ ويرتكب القبائح. فالناس تتفاوت حسب العوامل الخارجية في فهم هاي القضايا البديهية. ولأجل هذا، لأجل هذا يعني لقولنا والصحيح، كانت الخلقيات من المشهورات. يعني المصنف يرى أن السبب في كون الخلقيات من المشهورات وتطابق آراء العقلاء عليها مو لأجل أنها ملكة حصلت بالنفس وتكررت بالفعل، لا، يرى أنه السبب في ذلك لأن هذا الخلق ناشئ بقلب الإنسان من الحس الذي جعله الله حجة عليه. وإن كانت الأخلاق الفاضلة يعني بالمعنى الأول المتقدم ليست عامة بين البشر، بل من هي خاصة الخاصة، يعني هاي الأخلاق الفاضلة مال الصدق والكرم والشجاعة ترى هي ما موجودة عند جميع الناس، مو عامة بين البشر، بل هي موجودة عند خاصة، يعني بعض من الناس، بل المصنف أكثر من ذلك يقول خاصة الخاصة، مو كل الناس معروفين بالصدق والكرم والشجاعة وحسن كرام الضيف. مرات أكون مؤمن وبخيل، مؤمن وبخيل موجود، فلذلك هذا الكرم وحسن الضيافة موجود عند خاصة الخاصة. نعم، الإصغاء إلى صوت الضمير والخضوع له لا يسهل على كل إنسان إلا بالانقطاع إلى دخيلة نفسه والتحول عن شهواته وأهوائه. يعني المصنف يقول اتباع صوت الضمير والحس ووجود الخلق عند الإنسان يحتاج إلى تمرين، تربية، عمل، تزكية، ما يحصل بهاي السهولة اللي إحنا نتوقعها. كما إن الخلق عامة لا يحصل له وإن كان له ذلك الإصغاء إلا بتكرار العمل. صحيح، الخلق عامة يعني العادة السجية الفطرة تحصل بالتكرار، لا يحصل له وإن كان هو عنده صوت الإصغاء، عنده صوت الضمير، عنده صوت العقل، بس يحتاج يكرر العمل حتى تصير سجية عنده، بتكرار العمل واتخاذه عادة حتى تتكون عنده ملكة الخلق. طبعا المصنف الآن جاي يتكلم عن الخلق بالمعنى الأعم، مو يتكلم عن هاي الخلقيات اللي اشتهرت، هو يتكلم يقول هذا الخلق بالمعنى الأعم إذا ردنا يصير عند كل الناس يحتاج إلى تكرار. نعم، حتى تكون عند ملكة الخلق اللي يسهل معاه الفعل، وبالأخص الخلق الفاضل مثل الصدق، الكرم، حسن الضيافة، الدفاع عن شخص يطلب منك المساعدة أو العون، فإن أفعاله التي تحققه تحتاج إلى مشقة، يعني صعوبة، وجهاد ورياضة. يعني الرياضة هي ترويض النفس وتدريبها وتعليمها، لأنها دائما في حرب مع الشهوات والرغبات، شهوات البطن والفرج، شهوة الغريزة، وشهوة حب التعالي والتكبر أمام الناس، وشهوة الثراء والمعروفية والسمعة كثيرة. وليس الظفر إلا بعد الحرب، هاي مقولة. إنه يعني شنو ليس الظفر؟ يعني متى يقع النصر؟ إلا بعد الحرب. الإنسان ما ينتصر وما يظفر وما يحصل على مناله إلا بعد أن يخوض هاي الحروب. نعم. رابعا، النوع الرابع من المشهورات هي الانفعاليات، ومن اسمها انفعاليات يعني مأخوذة من انفعال نفساني يحصل عند الناس، وهي التي يقبلها الجمهور يعني عامة الناس بسبب انفعال نفساني عام. الانفعال النفساني هو شعور يحدث في داخل نفس الإنسان، مثلا العطف، الرحمة، الشفقة، الحمية، الغيرة، الغضب، هذا انفعالات نفسية. كالرقة، الرقة يعني عدم مثلا غضب القلب، رقيق، خلاف الإنسان من هو اللي ما يمتلك الرقة. والرحمة والشفقة والحياة، الحياة يعني من الحياء والاستحياء، يعني شخص يستحي. والأنفة، الأنفة هي الترفع عن الذل والوضاعة، يقولون هذا رجل صاحب أنفة يعني مترفع عن الذل والمهانة. والحمية، الحمية يعني المحافظة على الحرم والدفاع عنها. والغيرة، إنسان غيور يعني يحافظ على عرضه ووطنه وأرضه وماله، ونحو ذلك من الانفعالات التي لا يخلو الإنسان منها غالبا. طبعا المصنف راح يبين لنا إن شاء الله أمثلة مثل الرقة، ذكرنا مثال أنه الناس تعين الضعفاء والمرضى من باب إنه أو يعينون الأطفال من باب الرقة والعطف عليهم، يرعون الأيتام والمجانين، هذا مقتضى الرحمة والشفقة. بمثال الحياء، مثال الحياء يعني الاستحياء، ذكرنا المصنف مثال إنه الإنسان ما يكشف عورته أمام الناس لأن يستحي، هذا مقتضى الحياء. وبعد ذكرنا مثال للأنفة اللي هو الترفع عن الذل والمهانة. نعم، مثال الأنفة يعني الشخص ما يخلي نفسه موطن الذليل. نرى بعض الناس له حاجة ويحتاج بس ما يطلب، ليش؟ شنو السبب؟ عنده عزة نفس، عنده أنفة، عنده ترفع. نعم طبعا هذا مو تكبر، لا، هذا هو لأن عنده كرم في أخلاقه. وبعد ذكرنا أيضا الحمية، إنه الشخص يدافع عن أهله وعشيرته ووطنه وأمته، لأن هذا مقتضى الحمية. والغيرة، الشخص اللي يدافع عن عرضه وزوجته وبنته، نعم هذا منشأها منشأ الغيرة. نعم راح مثلا نذكر أمثلة أخوتي، مثلا من الانفعاليات المشهورة إن قتل الحيوان مذموم، يعني إذا أنت قتلت الحيوان ليس لأجل غرض أو داعي، من تقتل حيوان الناس يأنبوك ويذموك، شنو السبب؟ لأنه يشعرون بالشفقة على الحيوان. مثال آخر، إن الانتصار للعشيرة أمر لازم، يعني إذا قومك احتاج مساعدة، عشيرتك احتاجت معاونة، كون أنت تساعدها تعاونها، هذا أمر لازم، هذا أمر مشهور عند الناس. سبب شنو؟ الانفعال، لأنه منشأته الحمية، كون أنت تحمي قومك وعشيرتك وذمارك. مثال آخر، من المشهورات مثلا قضية إن حضور المرأة في محافل الرجال مذموم مرجوح، يعني المرأة اللي تجلس بمجالس النساء، مجالس الرجال، نقول هذا أمر ليس بصحيح، مذموم مرجوح. شنو السبب؟ السبب منشأه الغيرة، الإنسان الرجل يغار على المرأة، كون ما يريدها تقع في محافل الرجال. بعد من الأمور المشهورة، إن الإشفاق على الطفل ومساعدة كبير السن أمر حسن، أمر راجح. الإشفاق على الطفل شنو مصدره؟ الرحمة، الشفقة، من الساعد كبير السن في عبور الشارع، أو الساعدة في قضاء حاجة، أو الساعدة مثلا في أي نوع من أنواع المساعدة، هذا أمر ممدوح راجح. نعم، إذن هذا كل سبب الانفعالات. قال فترى الجمهور يحكم مثلا بقبح تعذيب الحيوان لا لفائدة، إذا ردت تعذب الحيوان وتعرضه للأذى لا لفائدة، المصنف يريد يخرج ما كان قتل أو ذبح الحيوان لفائدة وغرض، مثل أكل لحمه أو الاستفادة من جلده، هذا ليس مذموم عند العقلاء، لأن هذه الحيوانات هي سخرت لخدمة الإنسان. وكذلك إذا حملت بضاعة للركوب أو نقل البضاعة أو المتاع، هذا ليس مذموم لأن به فائدة وغرض. ونعم، وإن كان هذا الحيوان يشعر بالتعب والمشقة، وذلك اتباعا لما في الغريزة من الرقة والرحمة، يعني مصدر شعور انفعال نفساني. بل الجمهور، يعني عامة الناس، بغريزته يحكم بقبح تعذيب ذي الروح. ذي الروح تطلق على الإنسان والحيوان مطلقا، يعني عامة الناس لو خليناها هي ونفسها، هي وذاتها تحكم بقبح تعذيب الإنسان والحيوان مطلقا مطلقا، وإن كان لفائدة. يعني هذا التعذيب مثل الذبح، مثلا تعريض الحيوان للحمولة الزائدة بالبضاعة، تعد قبيح وإن كان لفائدة، فائدة أكل لحمة أو فائدة النقل والركوب عليه. نعم، وما شابه ذلك، فائدة حفظ المجتمع، فائدة العظيمة اللي يعطيها. نعطيكم مثال، هذا بالنسبة لتعذيب الإنسان، تعذيب الحيوان. مثال تعذيب الإنسان، إذا أنت سجنت الإنسان، سجنته لأنه ارتكب ذنب أو إثم أو ارتكب معصية أو ارتكب ما يسيء للمجتمع، يعتبروه طبعا السجن عذاب، السجن عذاب، بس هم لو خليت ونفسهم يقبحون هذا الشيء. كذلك لو شخص قتل وانت قتلت قصاصا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، إذا القاتل يقتل لأجل حفظ نظام المجتمع حتى القتل ما يتكرر، بس نجد لحد الآن حتى بعض هسه في زماننا بعض المنظمات المجتمع المدني وغيرها تنادي بحقوق الإنسان وتريد ترفع عقوبة الإعدام. هاي شنو السبب؟ لأن هذا جاي يجي من انفعالها بسبب الرفق والشفقة، وإن كان هذا يستحق القتل، نعم، أو قتل لفائدة وحكمة لحفظ نظام المجتمع. لولا نعم لولا أن تصرف عنه الشرائع، القتل مذموم بنفسه، بس الشريعة أمرت به بعض الموارد، صرفت عنه هذا كونه مذموم وجعلته حسن وذو حكمة وفائدة عندما القاتل يقتل، حتى ينحفظ نظام المجتمع وفاحشة القتل ما تتكرر، مثل الحدود، حد الزنا، السرقة. ليش إحنا السارق نقطع إيده حتى ما يشيع السرقة وما تتكرر؟ وإن كان هذا القطع هو تعذيب إله، والقصاص وذبح الحيوان، نعم، أو صرفت عنه العادات. صرفت عنه ماذا؟ العادات. مثلا لو كانت عادة قبيلة أنه تعذب الشخص اللي يسرق، يعني تجلده، أو تعاقب المجرم أو المعتدي على حقوق الناس والمجتمع، مثلا اتعلقه تعذيبا إله، لو فرضنا هاي عادة الناس اقتضت ذلك، فما نقول عنه مذموم لأن العادة صرفت عنه. إذن المصنف يريد يقول الإنسان لو خلي ونفسه يرى أن التعذيب مثلا غير مقبول ويحكم بقبحه، هذا كله ناتج من انفعاله، غريسته، من الرقة، من الرحمة، من الانفعال النفساني. والجمهور يمدح من يعين الضعفاء. الآن المصنف رح يعطينا أمثلة للانفعالات النفسية، يمدح من يعين الضعفاء والمرضى، هذا من يا باب الرقة، الرحمة، الشفقة. ويعنى برعاية الأيتام، الشخص اللي يقدم لهم رعاية ويتكفل الأيتام اللي هم فاقدين للأبوين مثلا، أو يرعى المجانين اللي هم فاقدين عقلهم وما عندهم قدرة على الاعتناء بأنفسهم، لأنه مقتضى الرحمة والشفقة. كما يحكم بقبح كشف العورة، الإنسان اللي يطلع بدون ملابس وكاشف عورته أمام الناس يقول هذا قبيح مذموم والناس تتكلم عنه، هذا شنو سببه؟ مقتضى الحياء والاستحياء، نعم. ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة أو الوطن، اللي يدافع عن أرضه ووطنه وأهله وعشيرته وبلده وأمته، هذا شنو سبب؟ يعني هذا مقتضى الحمية، الحمية يعني المحافظة على الحرم والدفاع عنها، ومقتضى الغيرة يعني المحافظة على العرض، إلى غير ذلك من الأحكام العامة عند الناس. إذن الخلاصة توجد عند بعض القضايا هي مشهورة وتطابق عليها آراء العقلاء، منشأها منه الانفعالات النفسية كالرقة والرحمة والشفقة والأنفة والحياء والحمية والغيرة وغيرها، نعم. أما كلامنا إن شاء الله بالعاديات يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى